الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الحجر: وإن تم لصغير 15 سنة حكم ببلوغه، لما روى ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. أو نبت حول قبله شعر خشن حكم ببلوغه، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذه العلامة الثانية أن ينبت حول قبله شعر خشن. قول المؤلف: شعر خشن يخرج الشعر المعتاد، فإن هذا الشعر يكون موجودا قبل البلوغ وبعد البلوغ. نعم.
أو أنزل حكم ببلوغه لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. نعم. أو عقل،
يعني هذه العلامة الثالثة وهي موضع اتفاق. وأما نبات الشعر الخشن فعند الجمهور وعند الحنفية أنه ليس من علامات البلوغ، يقول هذا كسائر شعر البدن.
أو عقل مجنون ورشد، أي من بلغ وعقل أو رشد سفيه زال حجرهم لزوال علته. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بلا قضاء حاكم، لأنه ثبت بغير حكمه فزال لزوال موجبه بغير حكمه.
نعم. فالصبي يزول حجره بأمرين: بالبلوغ والرشد. والمجنون يزول حجره بأمرين: بالعقل والرشد. والسفيه يزول حجره بأمر واحد وهو الرشد. نعم.
وتزيد الجارية على الذكر في البلوغ بالحيض، لقوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الترمذي وحسنه. وإن حملت الجارية حكم ببلوغها عند الحمل، لأنه دليل إنزالها، لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما، فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر، لأنه اليقين.
ولا ينفق الله. نعم. قال: لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما، كما قال سبحانه وتعالى: من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال: فإذا ولدت حكم ببلوغها من 6 أشهر، لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر كما سيأتي في باب العدد، فأقل مدة الحمل 6 أشهر. فإذا ولدت نقطع أن هذا الولد موجود قبل 6 أشهر، هذا يقين، لأنه لا يمكن أن تحمل لأقل من 6 أشهر. نعم.
ولا ينفك الحجر عنهم قبل شروطه السابقة بحال ولو صار شيخا.
عند أبي حنيفة إذا بلغ 25 سنة انفك حجره، لكن على المذهب كما تقدم قول أكثر العلماء أن الصبي لا بد من أمرين، والمجنون لا بد من أمرين، والسفيه لا بد من أمر واحد. نعم.
والرشد الصلاح في المال، لقول ابن عباس في قوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا، أي صلاحا في أموالهم، فعلى هذا يدفع إليه ماله وإن كان مفسدا لدينه.
نعم. وهذا مذهب أحمد ومالك خلافا للشافعي، يقول الرشد الصلاح في المال والدين. نعم. لكن الحنابلة والمالكية الرشد هو الصلاح بالمال، وسيفسره المؤلف رحمه الله. نعم.
ويؤنس رشده بأن يتصرف مرارا، فلا يغبن غبنا فاحشا غالبا، ولا يبذل ماله في حرام كخمر وآلات لهو، أو في غير فائدة كغناء ونفط، لأن من صرف ماله في ذلك عد سفيها.
نعم. هذا تفسير للصلاح في المال. كيف ذلك؟ أن يتصرف مرارا فلا يقبل. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فاحشا، يعني الغبن اليسير هذا يدخل على الرشيد والسفيه. قال لك غالبا، لأنه ما من أحد إلا وقد يغبن، لكن المقصود جملة التصرفات. إذا كانت جملة التصرفات يتصرف ولا يغبن فهو رشيد. كونه يغبن في بعض الأحيان هذا لا يخرج عن كونه رشيدا، لأن الإنسان ليس معصوما، ليس كاملا، يعني يعتريه النقص. فالأمر الأول يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا. الثاني لا يبذل ماله في حرام غالبا أيضا. كونه يبذل ماله في حرام في بعض الأحيان هذا لا يخرج عن كونه رشيدا، لكن هو في نفس هذه المعاملة هو غير رشيد. ثالثا لا يبذل ماله في غير فائدة غالبا، المقصود الغالب، يعني كونه في بعض الأحيان يبذله في غير فائدة هذا لا يخرج عن كونه رشيدا، لكن إذا كان الغالب أنه يبذله فيما فيه فائدة، الغالب يبذله في المباحات، الغالب أنه لا يغبن، فهذا هو الرشيد. أما بعض التصرفات فهذه التي قد تخالف هذا، قد يبذل في بعض الأحيان ما له في محرم وفيما فات فيه قد يغبن في بعض الأحيان، هذا لا يخرجه عن كونه رشيد. نعم.
ولا يدفع إليه أي إلى الصغير حتى يختبر ليعلم رشده قبل بلوغه بما يليق به، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى الآية، والاختبار يختص بالمراهق الذي يعرف المعاملة والمصلحة.
نعم، يعني كما تقدم أن الصغير لا يزول الحجر عنه إلا بأمرين، بالبلوغ والرشد. كيف نعرف الرشد؟ لا نعرف الرشد إلا باختباره، كما قال سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، يعني اختبروهم، وذلك بأن يسند إليه شيء من التصرفات. وهذا يختلف باختلاف البيئة التي يعيش هذا الصغير. فإن كان يعيش في بيئة الفلاحين يختبر فيما يتعلق بالفلاحين، في بيئة أهل الصنائع يختبر فيما يتعلق بأهل الصنائع، في أهل التجارة يختبر بأمور التجارة وهكذا. نعم.
ووليهم أي ولي السفيه الذي بلغ سفيها واستمر، والصغير والمجنون حال الحجر، الأب الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته، ثم وصيه لأنه نائبه ولو بجعل وثم متبرع، ثم الحاكم لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم.
هذه ولاية المال، ولاية المال يشدد فيها الفقهاء، وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هو يكاد أن يكون اتفاقا بين الفقهاء، أن ولاية المال محصورة في الأب ثم الوصي ثم القاضي. وعلى هذا الأخ ليس له ولاية مال، العم لا يتولى مال القصر والمجانين والصغار والمخرفين ونحو ذلك، الجد الشافعي دخلون الجد. المهم الفقهاء يكادون يجمعون على هذا، وإن كانوا بعضهم يوسع شيئا يسيرا وبعضهم مثل كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن ولاية المال هي الأب ثم الوصي ثم القاضي. القاضي ينيب، الأخ ليس له ولاية مال، لكن إن استفادها من جهة القضاء يكون وليا، وإلا فلا يكون وليا للمال، لأن المال محل الأطماع، فشدد في ذلك الفقهاء. وقال بعض العلماء الأم لها ولاية، بعض العلماء توسع قال كل العصبة لهم ولاية إلى آخره. المهم نفهم أن ولاية المال يضيقها الفقهاء رحمهم الله. نعم.
ومن فك عنه الحجر فسافها أعيد عليه ولا ينظر في ماله إلا الحاكم كمن جن بعد بلوغ ورشد. ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحض، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والسفيه والمجنون في معناه.
نعم، هذه الآية التي ذكرها الله عز وجل تعتبر قاعدة في التصرف في أموال القصة، من الصغار والمجانين والمعتوهين والسفهاء والمقرفين، أنه لا يجوز التصرف في مالهم إلا بالتي هي أحسن، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، يعني بأعلى التصرفات، لأنه قد يجتمع تصرفان أحدهما حسن والآخر أحسن، فإنه يأخذ أعلى التصرفات، أعلى المصالح فيما يتعلق بأموال هؤلاء. وهذا هذا يترتب عليه مسائل كثيرة، وأشار المؤلف رحمه الله إلى شيء من هذه المسائل. نعم.
ويتجر ولي المحجور عليه له مجانا، أي إذا اتجر ولي اليتيم في ماله كان الربح كله لليتيم، لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا بعقد، ولا يعقد الولي لنفسه.
يعني الولي إذا اتجر في أموال اليتامى أو القصر أو الصغار أو نحو ذلك فإنه يتجر مجانا لا يأخذ شيئا، والعلة في ذلك قال لك لأنه هو الولي فلا يعقد لنفسه ولأنه متهم. وعند المالكية أن له أن يأخذ كما يأخذ الناس، يعني كما أنه لو دفع أموالهم لمن يضارب بها بجزء من المال جاز، فكذلك أيضا له أن يأخذ. وهذا الذي يظهر والله أعلم، يعني هو على كلام المؤلف لا يأخذ إلا إن أعطاه القاضي، أما ما عدا ذلك لا يأخذ، لكن عند المالكية يأخذ كما يأخذ غيره. نعم. ولهذا قال لك لو دفعه مضاربة بجزء ما جاز. نعم.
وله دفع ماله لمن يتجر فيه مضاربة بجزء معلوم من الربح للعامل، لأن عائشة أبضعت مال محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، ولأن الولي نائب عنه فيما فيه مصلحته.
نعم. فإذا يعني إذا دفعه إلى أجنبي لا بأس أن يكون بجزء معلوم من الربح، لكن إذا اشتغل هو لا يأخذ شيئا. نعم. واللي يظهر والله أعلم أنه يعني كما قال الإمام مالك رحمه الله أنه يكون كغيره، وعمر رضي الله تعالى عنه قال ابتغوا في الأموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة. وهذا كون أن نعطي الولي شيئا من ماله هذا مما يشجعه على العمل، مع أنه يقوم بالحفظ. نعم.
وله البيع نساء والقرض برهن وإداء.
يعني هذه مسائل كلها مبنية على القاعدة السابقة: ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي أحسن. هل له أن يبيع نساء؟ يعني مثلا يبيع مال اليتيم نسيئة دون أن يكون نقدا بمال مؤجل، فإذا كان هناك مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم.
وله البيع نساء والقرض برهن وإيداء،
يعني يقرض مال اليتيم برهن، هذا من قربانه بالتي هي أحسن، عند المصلحة، هذه كلها عند المصلحة.
وإيداعه وشراء العقار وبناؤه لمصلحة، وشراء الأضحية لموسر وتركه في المكتب بأجرة.
نعم. شراء الأضحية للموسر، لأن هذا مما يدخل السرور عليه، وعند الشافعين لا يجوز أنك تشتري من مال يتيم أضحية حتى ولو كان موسرا، لأن هذا من التبرع، والولي لا يملك أن يتبرع بشيء من مال يتيم، يعني ما يمكن يتصدق، ما يملك أنه يهب، أن يحابي، لا، لأن هذا ليس من قربانه بالتي أحسن. وتركه في المكتب بأجرة، يعني يستأجر من يعلمه. نعم. هذا من قربانه بالتي أحسن. نعم.
ولا يبيع عقاره إلا لضرورة أو غبطة.
ضرورة، يعني مثلا احتاج إلى طعام، شراب، احتاج إلى علاج، هذه ضرورة. أو غبطة، يعني بثمن مرتفع خلاف العادة. نعم. خلاف العادة، مثلا هذا العقار العادة ربحه كذا، لكن هنا الربح مرتفع، فإذا كان هناك غبطة فيقول لك الشيخ بأن هذا جائز. نعم.
ويأكل الولي الفقير من مال موليه، لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الأقل من كفايته أو أجرته، أي أجرة عمله، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجوز أن يأخذ إلا ما وجد فيه، مجانا فلا يلزمه عوضه إذا أيسر، لأنه عوض عن عمله فهو فيه كالأجير والمضارب.
نعم، الولي إذا كان فقيرا يأكل من مال المولى عليه، لكن هل يأكل بمقدار الكفاية أو بمقدار الأجرة أو الأقل منهما؟ هذا موضع خلاف، والمؤلف رحمه الله يقول يأكل بمقدار الأقل من كفايته أو أجرته. فمثلا إذا كانت أجرته في الشهر 1000 والكفاية 500 يأخذ بالكفاية، العكس بالعكس، الأجرة 500 والكفاية 1000 يأخذ بالأجرة، لأن هذا هو الأحوط لمال اليتيم. والمقصود يأكل الولي بنفسه فقط دون عائلته. وهل ينتفع بمال الولي؟ يعني هل ينتفع بالبيت بالسكنة أو بالسيارة بالركوب أو الثوب باللبس أو الماعون بالطبخ؟ ليس له ذلك. الأصل في مال اليتيم الحرمة، إنما يجوز له فقط، نعم يجوز له فقط أن يأكل كما أباح الله عز وجل إذا كان فقيرا. نعم، وقال مجانا فلا يلزمه عوضه إذا أيسر، لأن الله عز وجل أباح له ذلك. والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون.
ويقبل قوله الولي بيمينه والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر في النفقة وقدرها ما لم يخالف عادة وعرفة،
لأنه أمين. نعم، يقبل قول الولي بيمينه والحاكم بغير يمين بعد فك الحجر في قدر النفقة. مثلا قال الولي أنا أنفقت عليه في كل شهر 1000، يقبل قوله لأنه أمين، إلا إذا خالف عادة أو عرفة. العادة أنه 500 النفقة، كيف تقول 1000؟ نعم، فهذه هنا الظاهر، نعم، تأيد بالقرائن، يقدم على الأصل. نعم،
ولو قال أنفقت عليك منذ سنتين فقال منذ سنة قدم قول الصبي لأن الأصل موافقته،
والقول الثاني يقدم قول الولي لأنه أمين. نعم،
ويقبل قول الولي أيضا في وجود الضرورة والغبطة إذا باع عقاره وادعاهما ثم أنكره،
يعني أنكر الصبي ذلك. نعم،
ويقبل قول يعني الولي
وأيضا العقار ليس كغيره، ولهذا قال لك العقار ما يباع إلا للضرورة أو الغبطة، يعني الثمن المرتفع على خلاف العادة. نعم، لأن بيع العقار قد يكون منقصا للمحجور عليه، قد يكون غبنا له، لأن العقار ليس كغيره. نعم،
ويقبل قول الولي أيضا في التلف وعدم التفريط لأنه أمين والأصل براءته.
نعم،
ويقبل قوله أيضا في دفع المال إليه بعد رشده لأنه أمين، وإن كان بجعل لم يقبل قوله في دفع المال لأنه قبضه لنفعه كالمرتهن.
نعم، والصحيح أنه لا فرق، يعني سواء كان الولي على هذا القاصر مجانا أو بجعل لا فرق في ذلك، يقبل قوله لأنه أمين، والأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، نقول نقبل قوله. نعم، لأن هذا مقتضى الأمانة، ولو ما الفائدة أن نقول بأنه أمين؟ نعم،
ولولي مميز وسيده أن يأذن له في التجارة فينفك عنه الحجر في قدر ما أذن له فيه،
يعني مثلا لو قال اتجر في الكتب ينفك عنه في تجارة الكتب، مثلا قال اتجر في 100 دينار فقط ينفك عنه الحجر في هذه 100 فقط. نعم،
وما استدان العبد لزم سيده أداؤه إن أذن له في استدانته ببيع أو قرض، لأنه غر الناس بمعاملته، وإلا يكون استدان بإذن سيده. فما استدانه في رقبته يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه ولو أعتقه، وإن كانت العين باقية ردت لربها كاستداعه، أي أخذه وديعة فيتلفها، وأرش جنايته وقيمة متلف، فيتعلق ذلك كله برقبته ويخير سيده كما تقدم.
يعني الخلاصة في ذلك أن ما استدانه الرقيق لا يلزم لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون بإذن السيد، السيد هو الذي أذن له في أن يقترض أو أن يشتري بثمن مؤجل نحو ذلك، فهنا يلزم السيد ما دام أنه أذن له. القسم الثاني ألا يأذن له في هذه الاستدانة، فيقول لك يخير يتعلق برقبته، يخير سيده بين بيعه وفدائه بالأقل من قيمته أو دينه، من قيمته أو دينه، حتى ولو أعتقه هو مخير بين هذين الأمرين، أن يفديه بالأقل من قيمته. مثلا إذا كان استدان 1000 وقيمته 500 يضمن 500، استدان 500 قيمته 1000 العبرة بالدين. نعم.
ولا يتبرع المأذون بدراهم ولا كسوة بل بإهداء مأكول وإعارة دابة وعمل دعوة بلا إسراف.
يعني يتبرع، ولا يتبرع المأذون يعني العبد المأذون له بالتجارة، العبد المأذون له بالتجارة ما يتبرع بدراهم ولا بكسوة، لكن يتبرع بأي شيء، يهدي مأكول، يعير دابة، يعمل دعوة بلا إسراف، هذا المقصود به العبد المأذون له في التجارة.
ولغير المأذون له الصدقة من قوته بنحو الرغيف إذا لم يضره.
يعني هذا القسم الثاني العبد غير المأذون له الذي لم يؤذن له بالتجارة، فهذا يتبرع من قوته بما لا يضره، تبرع من قوته بما لا يضره، فأصبح عندنا عبد مأذون له بالتجارة، فهذا ما يتبرع بدراهم ولا بكسوة، وإنما يتبرع بإهداء مأكول أو إعارة دابة أو عمل دابة، لأن مثل هذه الأشياء يجري بها العرف. غير المأذون له ما هنا يتصدق من قوته بما لا يضره. نعم.
وللمرأة الصدقة من بيت زوجها بذلك،
يعني تتصدق بالرغيف. نعم. ونحو ذلك، تصدق بيت الزوج، تصدق بالرغيف ونحو ذلك، يعني من هذه الأمور اليسيرة لها أن تتصدق من بيت زوجها.
ما لم تضطرب العادة أو يكن بخيلا أو تشك في رضاه.
نعم، لأن الأصل هو الحرمة، الأصل هو الحرمة، فإذا كان بخيلا أو شكت في رضاه أو اضطربت العادة، العادة ليست مستقرة، عادة الزوج يعني ما يتعلق ب يعني ما يتعلق بالعادة في الصدقة وعدم الصدقة، اعتياد الناس مثل هذه الأشياء، تارة يتصدقون وتارة لا يتصدقون، أو كان بخيلا أو تشك في رضاه، ليس لها ذلك، لكن عادة الناس أنهم يتصدقون بمثل هذه الأشياء اليسيرة فلها أن تتصدق، إلا إذا كان بخيلا أو شكت في رضاه أو عادة الناس اضطربت في ذلك. نعم. نقف على
الحمد لله رب العالمين، وأحسن الله إليكم ونفع بما تفضلتم به.